بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الله الرمي رحمه الله في كتابه المعاني البديعة: مسألة، عند الشافعي يستحب للصائم أن ينزه صومه عن اللفظ القبيح كالغيبة والكذب وغير ذلك، فإن شاتمه أحد أو قاتله لم يجبه وقال إني صائم. وعند بعض الناس لا يتلفظ بقوله إني صائم بل يقوله في نفسه. وعند الإمامية والأوزاعي الكذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الصائم به ما يجب في اعتماد الأكل والشرب على أنه يفطر. فالآن هذه المسألة، قوله هنا يستحب، ليس المراد أنه من باب الاستحباب، وإنما المراد أنه لا يفطر الصائم. الغيبة والنميمة والكذب لا يفطر الصائم، لكنه لا شك أنه يذهب أجر الصائم، يذهب أجر الصائم، وكذلك هو إثم، كذلك هو إثم عظيم. وهذا قول جمهور أهل العلم. والحديث التي جاءت، ومثل الحديث الغيبة تفطر الصائم، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول أن الغيبة تفطر الصائم. وهكذا قال الأوزاعي وغيره. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب، منها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يتحصل على أجر، لا يتحصل على أجر الصيام. فإذا خدش صيامه بالكذب والغيبة والزور فإنه لا يتحصل على أجر الصائم. وأيضا جاء في ألفاظ أو في حديث أبي هريرة الآخر: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وقوله فلا يرفث، فالرفث هو الجماع، وكذلك أيضا ما يكون من القول في ذلك، أي القول الفاحش في مثل هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يفسق. وإن الفسق هو المعاصي، يدخل فيها الكذب والنميمة وقول الزور وغيرها من هذه المعاصي. فإن أيضا كذلك لا يشاتم أحدا، أيضا معنى الكلام أنه يدخل فيه أيضا الشتم، لا يجوز للصائم ولا لغيره، لكن الصائم من باب أولى أنه لا يشاتم الناس، لا يسبهم. لكن إن شاتمه أحد أو قاتله، المراد قاتله أي ضاربه، تضارب، أراد أن يضاربه، قال فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، معنى يذكره بقوله إني صائم. ولم يثبت قوله إني امرؤ صائم، وإنما الذي ثبت إني صائم، إني صائم، يكرر هذه الكلمة. وذكر هنا مسألة قول هذه الكلمة، هل للصائم أن يقولها حتى يمتنع عن هذه الأمور وحتى يذكر غيره؟ فقال: وعند بعض الناس، أي بعض العلماء، لا يتلفظ بقوله إني صائم بل يقوله في نفسه. وقول أكثر أهل العلم أنه له أن يقوله جهرة، وخاصة في الفرض، خاصة في الفرض كصيام رمضان، فيذكر من ذلك الصائم فيقول له إني صائم، أي إنني امتنعت عن إجابتك لأني صائم، فيقول إني صائم إني صائم. وأما في النفل فالأولى ألا يقول حتى لا يتبجح أنه صائم، أو حتى لا يظهر أنه صائم إذا كان نفلا. وبعض أهل العلم يقول حتى في النفل يقولها لأنها جاءت هنا مطلقة. قال: مسألة عند الشافعي وكافة العلماء إذا شاتم الصائم أو تلفظ باللفظ القبيح لم يفطر، وعند الأوزاعي يفطر كذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يفطر بالغيبة، لكن ينقص أجره، بل قد يذهب أجره كله، فليس له بعد ذلك شيء. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وكما قال السلف جاء عن جابر: ليس الصوم بترك الطعام والشراب فقط، وإنما أيضا الصوم بترك المعاصي. قال: مثلا عند الشافعي وكافة العلماء يكره للصائم الوصال، وهو ترك الأكل والشرب بالليل، وكان مباحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائصه. وعن ابن الزبير وأبي نعيم أنه لا يكره. الوصال هو أن يواصل النهار بالليل لا يأكل ولا يشرب، معنى لا يأتي بشيء من المفطرات في نهاره ولا في ليله، معنى يستمر بالصيام ويصل اليوم باليوم، فيسمى وصال. وقد واصل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يواصل عدة أيام، فلما رأوه الصحابة يواصل واصل، فنهاهم عن ذلك، قال: لا تواصل. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أنا ليس مثلكم، فالله عز وجل يعطيني قوة، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يناجي ربه، والمراد يناجي ربه أي يدعو الله ويذكر الله، فيعطيه الله عز وجل قوة تغنيه عن الطعام والشراب، تغنيه عن الطعام والشراب. والإنسان أحيانا إذا أفرط، معنى إذا زادت محبته للشيء، فتجد أنه ينسى طعامه وشرابه. قد كان كثيرا من أهل العلم من ينسى طعامه وشرابه إذا انهمك في العلم، أو كان يبحث عن مسألة أو يذاكر أو كذا، فتجده ينسى أنه أكل أو لم يأكل. وهذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أن الله عز وجل يعطيه طعاما وشرابا، كما قال غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرح مسلم، وإنما المراد أنه يعطيه من ما أوحى الله عز وجل إليه فيقويه على ترك الطعام والشراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، قال: من أحب أن يواصل فليواصل للسحر، من أحب أن يواصل فليواصل للسحر، معناه إلى السحور، بعد ذلك يأكل. هذا الصحيح أنه جائز، وما بعد هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصل الإنسان يوما بعد يوم، وأقل ما يقال فيه أنه يكره. وأما الجواز فيجوز إلى السحر، يجوز له أن لا يأكل حتى ولو أذن مثل المغرب لا يأكل، ويجلس إلى السحر ثم بعد ذلك يأكل. وقد كان بعض السلف كابن الزبير وغيره يواصلون الأيام، لكن هذا مخالف للسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثلا عند الشافعي وعلي وأحمد وابن مسعود وإسحاق يكره للصائم السواك بعد الزوال، وأحمد صحيح أنه لا يكره السواك، وهي الرواية المشهورة عنه وفي مذهبه. قال: وإسحاق يكره للصائم السواك بعد الزوال. وعند النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وعمر وابن عباس وعائشة يكره له ذلك في جميع النهار. هذه المسألة، مسألة السواك، هل يكره للصائم؟ الصحيح أنه لا يكره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك في كل وقت. وأما ما جاء عن السلف فغالبه لم يثبت بكراهة الاستياك. واستدل الشافعي رحمه الله وغيره بحديث أبي هريرة، وفيه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: هذا يدل، هذا يأتي غالبا بعد الزوال، أنا بعد الظهر تأتي هذه الرائحة من الفم لعدم أكل شيء من الطعام. فقالوا: إذا استاك فإنه يذهب بهذه الرائحة التي هي عند الله عز وجل أحب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن صحيح أن هذه الرائحة لا تنبعث من الفم، وإنما تنبعث من المعدة. إذا خلت المعدة انبعثت هذا أو هذا الرائحة من الفم، معناه تنبعث من المعدة فتراح في الفم، تراح في الفم كما ذكر الإمام ابن القيم. وكذلك تأيده أو يؤيد ذلك البحث العلمي المعاصر على أن هذه الرائحة التي تحصل إنما تحصل من المعدة. فلهذا سواء كان اشتاك أو لم يشتاك، معنى ما سيذهب بهذه الرائحة، لأن الرائحة تنبعث من المعدة، ممكن تذهب يسيرا وترجع. فلهذا فالسواك يجوز للصائم أن يشتاك، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فكله جائز. قال: مسألة عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية: لا يكره للصائم السواك بالعود الرطب. وعند قتادة وأحمد في رواية والشعبي والحكم وعمر بن شرحبيل ومالك وإسحاق في إحدى الروايتين يكره له ذلك، معنى سواك الرطب، لأن سواك الرطب تخرج منه أجزاء أو يكون فيه أيضا لعاب غالبا. فلهذا كره بعضهم الاستياك بمثل هذا العود، لكن الصحيح كما قلنا أنه يجوز أن يستاك بعود الأراك أو غيره، حتى لو استاك مثلا بهذا السواك الذي البرش هذا لا بأس أيضا، وإن كان فيه معجون يحذر فقط من أن يدخله إلى جوفه، أن لا يتسرب إلى جوفه، ويحاول أنه يلفظه، أن يستاك ويلفظه، يتمضمض ويلفظ ذلك الشيء. وإن دخل شيئا يسيرا بغير اختياره لا يبطل وضوء، لا يبطل صيامه. وأما السواك كما قلنا فهو لا يبطل الصيام ولا شيء، ويجوز للإنسان للصائم أن يستاك سواء كان في أول النهار أو في آخره، وكذلك أيضا يجوز له أن يتبرد وغيره. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال مهم إن شاء الله، يقول: هل صحيح أن تأخير صلاة التراويح يخالف السنة؟ هذا ليس صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أول الليل ويصلي أوسطه ويصلي آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألها سعد بن هشام عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي أول الليل ويصلي أوسطه ويصلي آخره، فقال سعد بن هشام الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في قيام الليل أن أو في الوتر أنه في آخر الليل ويكون أيضا مشهود، فإنه يكون مشهودا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال أو أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال الصلاة في آخر الليل أو في الجوف الآخر من الليل، كما قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال فإن استطعت أن تكون منهم فافعل، أي ممن يصلي في آخر الليل، ممن يصلي في آخر الليل. حتى أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح بعد العشاء، فلما جاء قال إن كانت هذه البدعة فنعم البدعة، والتي ينامون عنها خير منها، والتي ينامون عنها خير منها. وإيش التي ينامون عنها؟ أي الصلاة في آخر الليل، فالصلاة في آخر الليل مشهودة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أفضل لا شك، هي أفضل. فإذا كان الإنسان سيصلي في أول الليل ويترك الصلاة في آخر الليل، الأفضل هي صلاة آخر الليل، فهو ترك الأفضل. وأما مسألة التراويح لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التراويح تكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وإنما كان الناس يجتمعون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي الرجل بالرجل، يصلي الرجل بالجماعة، يصلي الرجل وحده، حتى جاء عمر رضي الله عنه وجمع الناس. وقد اجتمع الناس أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في 23 و25 و27، وصلى بهم حتى خشيوا الفلاح. فكان الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في زمن الصحابة يصلون ويطيلون في الصلاة، حتى أنه في 27 قال أبو الدرداء وجاء عن أبي ذر أنهم حتى خشوا الفلاح، قيل له وما الفلاح؟ قال السحور، أن خشوا أن يفوتهم الفلاح أو السحور، من لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. وأما عمر رضي الله عنه فكان يلزم الأئمة أن يقرأوا بخمسين آية، أن لا يزيدوا على 50 آية. وجاء في عهد عثمان أنه كانوا يقومون بالمئين، معناه بأكثر من 100 آية في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من كثرة القيام. فالأمر واسع، ليس فيه أن هذا سنة أو هذا غير سنة، بل الأفضل كما قلنا صلاة الليل، وهي نفسها صلاة التراويح، أن تكون آخر الليل، لكن لما أراد عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس جعلها بعد العشاء، جعلها بعد العشاء لأنها مناسبة، مناسب للناس أن يجتمعوا. فلهذا فليس معنى أن هذا أفضل، بل عمر رضي الله عنه نفسه قال والتي ينامون عنها أفضل منها أو خير منها، وأن التي ينامون عنها هي قيام الليل أو قيام آخر الليل. فلهذا فقول بعض معنى ذكر عن بعض الناس أو بعض العلماء وبعض المشايخ أنهم يقولون أن صلاة أو تأخير الصلاة، صلاة التراويح، يخالف السنة، وهذا ليس صحيحا وهي دعوة. أين السنة التي يخالفها من يصلي في آخر الليل؟ ليست هناك سنة معروفة في عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان عن عمر نفسه قال جعل الصلاة آخر الليل أفضل، لكن من أراد أن يجتمع في بعد العشاء ما في شيء، فهو لازال في السنة. ومن أراد أن يجتمع وسط الليل فهو في السنة، ومن أراد أن يجتمع آخر الليل فهو في السنة، فكل ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتراويح هي نفسها صلاة الليل كما قلنا، كما أن قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته في أوله وفي وسطه وفي آخره، فكذلك صلاة التراويح. ولهذا كان في زمن السلف أناس يصلون في أول الليل وأناس يصلون في آخر الليل. فهذا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه راوي حديث لا وتراني في ليلة، فجاء إلى جماعة وصلى بهم بعد صلاة العشاء، ثم ذهب إلى قريته وإلى مكانه وصلى بهم آخر الليل. فلما أراد أن يوتر لم يوتر، قام ولم يصلي الوتر، وحدث بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وهذا دليل على أن من السلف من كان يؤخر صلاة الليل إلى الثلث الأخير، ومنهم من يقدم صلاة الليل. وأنكر أيضا بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنكر ما يفعله الناس في الحرم من صلاتين في مسجد واحد، أن يصلون بعد العشاء ثم بعد يصلون في قيام الليل بعد أو التهجد. وهذا قد كان عند السلف، كان السلف بعضهم ينكر هذا وبعضهم كان يعمل به، وهو مسألة الرجوع بعد صلاة التراويح، معناه يصلون التراويح ثم يرجعون بعد ذلك. فمن السلف من أنكر ومن السلف من أجاز، بل كانوا يعملون به، والأمر واسع، معناه أنهم يصلون التراويح بعد العشاء ثم يصلون بعد ذلك في التهجد، أنا بعد أن ينامون يأتون ويصلون مرة أخرى، أي في نفس المسجد. وأما إن كان في مكان آخر ما في شيء. فأنكر كما قلنا الشيخ الألباني هذه، وقال أنها بدعة حجازية، لكن الصحيح أنها ليست بدعة، بل كان السلف يفعلون هذا. وإن كان كما قلنا جاء عن بعضهم الإنكار، لكن هناك من السلف ما كان يفعل هذا. والأمر كما قلنا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وقتا لهذه الصلاة إلا من بعد العشاء إلى آخر الليل، فمن صلاها في هذا الوقت فهو صلى صلاة صحيحة. ولو كرر الصلاة ما في شيء، فقد كان أيضا بعض السلف يكرر الصلاة، يصلي أول الليل ويصلي آخر الليل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي أول الليل ويوتر، فإذا أراد أن يصلي آخر الليل زاد ركعة شفع بها الوتر الأول ثم صلى بعد ذلك الليل وأوتر مرة أخرى، حتى لا يصير وتران في ليلة. فكان إذا أوتر في أول الليل زاد إذا قام من الليل، قام بعد التهجد أو في التهجد يزيد ركعة يشفع به الوتر الأول. وقد كان أيضا بعض السلف من التابعين يفعلون مثل ما يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الإمام ابن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي، في كتابه قيام الليل. وهذا الكتاب كتاب عظيم وفيه آثار كثيرة من آثار السلف، في صلاة الليل، في صلاة الوتر، وصلاة التراويح، وفيه كيف كان السلف رحمهم الله يصلون. حتى في الركعات تجد أن ركعات صلاة الوتر أو صلاة الليل أو صلاة التراويح تختلف من السلف، من كان يصلي 8 ركعات كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر كان يصلون 8 ركعات ويوترون 3، وأيضا كان بعضهم يصلي 10. وجاء عن بعض السلف في عهد الصحابة أو آخر عهد الصحابة أنهم كانوا يصلون 36 ركعة كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز. وأيضا كان في عهد مالك، حتى أن بعض الملوك والظاهر سليمان بن عبد الملك أراد من الإمام مالك أن ينقص في الركعات ويطيل في القيام، فقال مالك: هذا الذي وجدنا عليه من كان قبلنا، معنى كانوا في المدينة يصلون هكذا، فاستمر مالك على هذا. فالأمر إن شاء الله تعالى واسع، منهم من يصلي 20 ركعة، أنا كان قتادة يصلي بهم في أول رمضان، يصلي بهم 4 ترويحات أو 5 ترويحات، أنا 20 ركعة، ثم في العشر الأواخر يصلي بهم 6 أو 7 ترويحات، معنى ترويحات الترويحة 4 ركعات، فيصلي معنى 24 ركعة أو يصلي 28. فالأمر إن شاء الله سهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فليس هناك بدعة في هذا، لأن هذا كله مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد شيئا معينا في هذا الباب، فلهذا فهو باب واسع. وهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.